أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفرهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الأخبار من صاحبها؟ سمعتم بهذه الأخبار ولا؟ الأول والثاني والثالث، من المخبر؟ إنه الله جل جلاله وعظم سلطانه، الله الذي لو قدرناه حق قدره لما استطعنا أن نتكلم، لكنا نقع على الأرض، ولكن تدبير الله عز وجل. ماذا يخبر تعالى ويؤكد خبره؟ إن الذين كفروا بماذا؟ أولا بالله، جحدوا ألوهيته لعباده، جحدوا أسماءه وصفاته، جحدوا آياته، جحدوا أقداره وشرائعه وقوانينه، جحدوا لقاءه والوقوف بين يديه. هؤلاء الكفار أضافوا إلى كفرهم أنهم صدوا الناس عن سبيل الله حتى لا يؤمنوا به ولا يعبدوه ولا يوحدوه، ضموا إلى كفرهم صدهم غيرهم وأنفسهم عن سبيل الله. ما هي سبيل الله؟ ما هي الطريق الموصل إلى الله؟ المراد من سبيل الله الطريق الموصل إلى رضاه على عباده، ثم إنزالهم في جواره في دار السلام. وهذا الطريق واضح بين على جنباته الأعلام الهادي المرشدة، ولكن الذين كفروا عموا وصموا وجهلوا، فلهذا صدوا عن سبيل الله. أقول المراد من سبيل الله الطريق الموصل إلى رضا الله وجواره. أين هذا الطريق الموصل إلى رضا الله وجواره؟ ألا إنه الإسلام، ألا إنه الدين الإسلامي، دين الله. إن الدين عند الله الإسلام ولا دين سواه، يوصل أصحابه إلى رضا الله وإلى جواره في دار السلام. الإسلام، بالأمس كنا مع اليهود والنصارى ووقفنا على كفرهم وعنادهم، وأبطل الله دعواهم بأن الرسول لا شاهد له من الأنبياء يشهد بأنه نبي، فقال تعالى لكن أنا أشهد. بقي السؤال بعد هذا، تطلبون من يشهد له بالنبوة من الأنبياء والمرسلين والله عز وجل يشهد، أي شهادة تعادل شهادة الله؟ كان المفروض أن يطعطئوا رؤوسهم وأن ينحنوا وأن يقولوا آمنا بالله، شهدنا أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله، كان هذا المفروض. ولكن ماذا فعلوا؟ أصروا على الكفر والجحود والتكذيب والعناد، فأصدر الله أحكامه عليهم. اسمع هذا الحكم: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي عن الإسلام، بالإشاعات المغرضة والأباطيل الفاسدة والفتاوى المنكرة، إذ هذا موقف اليهود، كيف يصرفون عن الإسلام؟ قال: قد ضلوا ضلالا بعيدا، ما يرجعون. قد ضلوا، تاهوا تيهان، لا يمكنهم العودة معه إلى بلادهم وديارهم. معاشر المستمعين والمستمعات، كثيرا ما نبين الضلال البعيد بالمعنى القريب. نحن الآن بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، الشام وراءنا واليمن أمامنا، أليس كذلك؟ والغرب يميننا والشرق شمالنا. شخص أراد أن يسافر إلى مكة فاتجه شاما ومشى يوم وليلة، فقيل له إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى مكة. وحصرة مكة وراءك، سبحان الله، مكة ورائي، نعم، يرجع. قال الحمد لله، ما زال الزاد معي من الطعام والماء وما زلت قادر على أن أعود، ويعود إلى أن يصل إلى مكة. لكن إذا مشى وتجاوز الشام ووصل إلى حدود أوروبا، يبقى له زاد؟ ينفد ماء وطعامه، يقوى على أن يعود؟ ما يستطيع، يهلك هناك فقط، ما وصل إلى غايته ولا فاز وظفر ببغيته. هذا ضلال بعيد ولنا. إذن في باب العمل الصالح والعمل الفاسد، شخص غرته الحياة الدنيا، بزخارفها فطاح في أحضانها يأكل ربا يزني يغني سنة كاملة وهو في هذه المحنة. ثم سمع نداء الله فوصل إلى قلبه أن يا عبد الله لما أعرضت عنا وانصرفت عنا، ما الذي غرك، ما الذي أصابك، ألست المؤمن ابن المؤمنين في ديار الإسلام والمسلمين، تب إلى الله. على الفور اغتسل وصرخ بين يدي ربي أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، فهذا ضلاله قريب، فلهذا أمكن أن يعود. لكن إذا قضى 40-50 سنة في الزنا والجرائم الموبقات والآثام وأصبحت من طباعه إذا لم يكذب ما يستريح، إذا لم يفجر ما يسعد، هذا ضلاله بعيد أو قريب؟ بعيد. هل يرجع هذا؟ ما يرجع. ومثال أقرب من هذا، أيام ابتليت هذه الأمة بالتدخين تقليدا للكافرين لأنهم استعمروهم واستغلوهم وتفوقوا عليهم وعلموهم وأصبحوا أئمتهم ومعلميهم، أقبل الناس على التدخين. فالشخص الذي يدخن سنة سنتين، كم من أحد لما يسمع بتحريم التدخين وأنه لا يحل لمؤمن أن يلوث نفسه فمه وهو يجري اسم الله الأعظم على فيه عند باب المسجد، يدوسها العلب بنعليه ويتخلى عنه، لأنه ما تأصل فيه تأصلا كبيرا. والذي عاش 50-60 سنة يدخن، علبة السجارة لا تفارقه عند نومه وعند يقظته، هذا قل من يرجع، ما استطاعوا ما قدروا، لأن ضلالهم بعيد أو قريب؟ بعيد. فخذوا هذه الحقيقة، هؤلاء كفروا وأضافوا إلى الكفر جريمة أخرى، فما أصبحوا أهلا أبدا لأن يعودوا إلى الله فيستغفروه ويتوبوا إليه ويعبدوه. كفروا وصدوا عن سبيل الله. وهنا لطيفة من لطائف العلم، نحن لسنا بيهود ولا نصارى ونحن مؤمنون، لكن ذكر الصد عن سبيل الله يزيد في كفر الكافرين وبعد البعداء. هذا ينبغي أن نفهم أن الله لا يرضى عن عبد يصد آخر عن دين الله مما يغضب الله تعالى علينا ويسخطه، أن نصد عباده عن رضاه وطلب جواره. فلنحذر أن يرانا الله نصرف مؤمن أو مؤمنة عن دعوة الله بأن نزين له القبائح أو نحسن له الباطل أو نشجع على فعل منكر أو مما هو معلوم لدى المجتمعين. احذر أن يراك الله تصد عن سبيله، ولو كان المصدود ولدك، امرأتك، أخاك. المفروض فينا نحن أن ندعو إلى سبيل الله القريب والبعيد، فكيف إذن يرانا الله نصرف عباده عن دينه وعبادته؟ وهنا أقول للذين يستوردون الحرام ويعرضونه على المسلمين ويبيعونه في أسواقهم، هؤلاء يصدون وهم لا يشعرون. الذي يستورد صور الخلاعة والدعارة ومجلات الباطل والشر والفساد وكتب الإلحاد وما إلى ذلك ليبيعها فيكسب من ورائها مالا، أليس صادا عن سبيل الله؟ الذي يستورد أنواع التدخين، الأفيون، الكوكايين، الحشيشة، الدخان، السجاير، من أجل المادة ليبيع ويستفيد، صد عن سبيل الله، صد وهو لا يشعر. الذي يفتح دار بغاء، دار غناء، دار باطل ومنكر، ويصف شبيبة المسلمين عن دينهم بما يعرض أمامهم ويزين لهم، ما صد عن سبيل الله، والله لقد صد عن سبيل الله. والذي يبتدع بدعة من البدع ويصور له الشيطان خرافة من الخرافات، ويدعي الولاية وأنه يدعو إلى الرحمن وإلى عبادة الله وهو جاهل، ما عرف الله ولا الطريق إليه، واستغل ذلك الموقف وأخذ الناس يقبلون يده ورجله وهو صارف لهم عن طريق الله، أليس هذا صدا عن سبيل الله؟ نسأل الله تعالى أن يعافينا مما ابتلى غيرنا، وأن لا يرانا نصد عن سبيله لا إنسانا كافرا ولا مؤمنا. اسمع الخبر هذا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. أنى لهم أن يتوبوا ويعودوا، وإذا لم يتوبوا ولم يعودوا إلى الله كيف لهم أن يدخلوا دار السلام بعد فقدهم هذه الحياة؟ ما إن تؤخذ أرواحهم منهم وتسلب من أبدانهم حتى تلقى في عالم الشقاء، من ينقذها؟ الخبر الثاني، وهذا كله منطبق تمام الانطباق على اليهود والنصارى والمشركين من باب أولى، لكن اليهود والنصارى كفروا وصدوا وصرفوا الناس عن الإسلام. وإلى الآن النصارى وخاصة المسؤولين ورجال الدين يصدون عن سبيل الله، والله العظيم. أما اليهود لا تسأل. إن الذين كفروا وظلموا، هذا نوع ثاني، كفروا وظلموا أنفسهم وغيرهم، الكفر والظلم، صاحبهما ينجو؟ يعرف الطريق بعد؟ ما يعرف. لو كان كافرا فقط ما ظلم، من السهولة أن يعود إلى الطريق ويمشي في طريق السعادة والكمال، لكن كفر وظلم، كفروا وظلموا. معاشر المؤمنين والمؤمنات، هل تعرفون الظلم؟ القاعدة اللغوية الشرعية هي أن وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم. إذا سئلت عن الظلم، ما الظلم؟ تقول وضع الشيء في غير موضعه. على سبيل المثال، ها نحن الآن في هذه الحلقة ندرس كتاب الله، والملائكة والله تحفنا، والسكينة مشاهدة نراها، لا ضجيج ولا صخب ولا بكاء ولا كلام، لأن السكينة نزلت علينا، الرحمة غشيتنا، بدليل لا يتأذى أحد منا الآن بأي أذى. لو قام أحدنا وأدخل أصبعيه وأخذ يغني في الحلقة، هذا وضع الشيء في غير موضعه ولا لا؟ ظالم. أوضح من هذا، يدفع من عن يمينه وشماله الجالسين لطلب الهدى وينام بينهم، هذا ما كان النوم، هذا ظلم ولا لا؟ ظلم. وضع الشيء في غير موضعه، يأتي إلى الشارع ممر المؤمنين والمؤمنات ويضع الحجارة، ظلم هذا ولا لا؟ فكيف إذا نام في الشارع؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. إذن نتتبع ما جاء في الشريعة، الذين يرتكبون الذنوب، الكذب، السرقة، الخيانة، الغش، الخداع، بغض المؤمنين، سب المؤمنين، شتمهم، أخذ أموالهم، الاعتداء على أعراضهم، هذه الذنوب التي يؤاخذ بها كأنهم يؤخذون من أذنابهم، هذه الذنوب آثارها وهي التدسية والظلمة والعفن والنتن يوضع على النفس، وإلا لا؟ على النفس. النفس البشرية المفروض فيها تبقى طاهرة نقية كأرواح الملائكة في إشراق هذا النور، فإذا هو يرتكب هذه الذنوب ويصب ويفرغ عليها آثارها فتصاب النفس بالظلمة وبالعفن والنتن، ظلم نفسه وإلا لا؟ أجيب، ظلمها النفس، بدل أن يزيد في طهرها وصفائها ونورها وإشراقاتها، لأنها تنزل بجوار الله بعد ساعات أو أيام، فكيف يخبثها ويلوثها فتعفن وتنتن وتصبح مبغوضة لله وللملائكة، ولا يرضاها الله عز وجل أن تكون في جواره أبدا؟ هذا ظلم للنفس ولا لا؟ نفسك مظلومة أيها العاصي، ما حملك على أذيتها؟ هل ترضى من يأتيك بالأوساخ ويلطخك بها ويلبسك لباس العفن والنتن؟ لا، ما ترضى. ظلم هذا، هذه الأوساخ ضعها في المزبلة، ما تحط علي أنا. إذن ونفسك تصرخ هي، لما خبثتني ولوثتني يا ظالم؟ معشر المستمعين، تأملوا يفتح الله عليكم. النفس لما يولد المولود، النفس نفخها ملك فيه ولا لا؟ فعمرت جسمه لما يولد، يولد ونفسه كأنها هذا النور، لا ذنب عليها، لا يعرف خداعا ولا غش ولا ظلم ولا شر ولا فساد أبدا كالملائكة. فإذا ترعرع وكبر وأصبح أهلا لأن يتلقى ما يؤثر على نفسه من خير أو شر، ثم إذا كان عاقلا وبلغ يصبح الإثم يضع نكتة سود على قلبه على نفسه، فيحجبها عن شيء كثير من الخير والنور، وكلما أذنب ذنبا وقع على ذلك. فإذا تكاثرت الذنوب وغشيت النفس وغطتها أصبح لا يعرف المعروف ولا يؤمن به، وسلوكه كله سلوك المبطلين الفاجرين المفسدين، تأثرت نفسه، هو الذي ظلمها وصب لهذا. إذن ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، ما من ظالم لنفسه إلا وقد ظلم غيره. فالذي كما قدمنا يدني الباطل من الناس ويغريهم عليه ويحرشهم عليه ويزينه لهم حتى يصرفهم عن الصلاة، عن العبادة، عن الطاعة، عن توحيد الله، ما ظلم غيره؟ ظلم غيره، ما دام قد ظلم نفسه سوف يظلم غيره، ولا يوجد ظالم لنفسه إلا وقد ظلم غيره. وضع الشيء في غير موضعه. نحن في القرية نبني مسجدا، لا نبني ملهى أو ملعب، لأننا مسلمون. والظلم ظلمات يوم القيامة اسمعوا هذا البيان النبوي، الظلم ظلمات يوم القيامة، والذي يمشي يوم القيامة في الظلام يدخل الجنة؟ كيف يمشي؟ إليكم هذه الصورة أو شاشة قرآنية تأملوها من سورة الحديد: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. اذكروا هذا أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات، هذه ساحة فصل القضاء، هذه ساحة العدل والقضاء الرباني في عرصات القيامة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. كيف هذا؟ لأنهم لما جمعوا في ساحة فصل القضاء، المنافق مع المؤمن، الموحد مع المشرك، ساحة واحدة، وإذا بالمؤمنين تشرق وجوههم بالأنوار، تشرق وجوههم بالأنوار من آثار هذه العبادات المزكيات للنفوس البشرية. ما إن يراهم المنافقون الكافرون حتى يقولوا انظرونا نقتبس من نوركم، لأن وجه هذا المؤمن كأنه البدر. يقول المنافق الظلم فيه انظر إلي. ماذا يقول لهم المؤمنون؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يقال لهم: يا معاشر من يعيشون في الظلمة، يا من صرخوا من شدة الظلام وما عرفوا كيف يمشون على الصراط، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا وراءكم في أي ساحة؟ هم يظنون أنهم يرجعون وراءهم في الأرض التي هم عليها، والمراد عودوا إلى الدنيا واقتبسوا النور منها. أما في هذا اليوم، في هذه الحياة، لا يطلب النور ولا يقتبس أبدا، وإنما هذا في الدار الدنيا. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ووحدوا الله وأخلصوا قلوبكم ووجوهكم له، ثم تكتسبون هذه الأنوار، ليست هنا. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فما إن يرجعوا حتى يضرب بينهم وبين السعداء بسور، آلي أوتوماتيكي، ماذا تفهم؟ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم، ألم نكن معكم في المدينة النبوية في مدى البلد كذا؟ قالوا: بلى، كنتم معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتم أنفسكم بالشهوات والأغراض والأهواء، وغرتكم الحياة الدنيا، ما عبدتم الله عبادة تزكي النفس وتطهر الروح، وإن عبدتم تملقا وخوف فقط لا لوجه الله، فتلك العبادة لا تنتج الطاقة النورانية، بل هي عبادة باطلة. واضح هذه الصورة وإلا لا؟ والله لك ما نسمع. الظلم من أنواع وأفظع أنواع الظلم الشرك بالله تعالى. وتأملوا، وحرام على مؤمن أو مؤمنة يسمع هذا الكلام ويعرض عنه، ونبرأ إلى الله أن يكون بيننا هذا، ولكن الغفلة وعدم المبالاة هذه الحقيقة. الظلم أفظع أنواعه وشرها الشرك بالله عز وجل. قولوا لي كيف ذلك؟ بين. أنت الآن لما يمر الشيخ فتمشي وراءه وتسلبه قلمه، ظلمته وإلا لا؟ أو ما إن دخل إبراهيم المسجد وترك نعله أخفيت نعله ومشيت، ظلمت وإلا لا؟ نظر إليك مؤمن فصفعته على خده، ظلمته وإلا لا؟ إذن العبادات حق الله عز وجل وإلا لا؟ العبادات من مالكها؟ من صاحبها؟ قولوا الله جل جلاله وعظم سلطانه. إذ ما خلق هذا العالم الأرضي وأعده وهيأه للحياة عليه وجاء بآدم وحواه وبارك في نسلهما وتكاثر النسل وكثر البشرية من أجل ماذا؟ والله من أجل أن يعبدوا الله، لا ليحرثوا لله ولا يزرعوا. أقول أعد هذه الحياة بكل ما فيها كنزل كفندق عظيم، ثم جاء بآدم وحواء وزوجه بها وأنجب البنين والبنات وانتشروا في الأرض من أجل ماذا؟ لما فعلت يا ربي هذا؟ قولوا من أجل أن نعبد. إذن العبادة كلها حق الله، فمن أخذ منها شيئا وأعطاه لغيره ظلم أعظم الظلم، اعتدى على الله. ما هو كاعتداء على فلان أخذت شاته وإلا زنبيله، اذكر عمن اعتديت أنت عن حق الله الذي استوجبه بخلق الإنسان ورزقه وتدبيره وخلق الحياة كلها من أجله. الشرك أعظم أنواع الظلم. وهناك في تلك الروضة في مجلس أقدس من هذا وأبعد، وإن كنا لنا بعض الشيء منه، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة الأنعام وفيها وحاجه قومه، من هؤلاء الذين حاجوا إبراهيم؟ البابليون. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني؟ كيف يعقل هذا؟ تريدون أن تصرفوني عن ربي لنكفر به ونجحده كما فعلتم أنتم وهو الذي هداني وعرفت الحق؟ كيف يمكن هذا منكم؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. لو كان ما استثنى وما شاء عثر في حجر، ها الآلهة ضربوه. تبهتم؟ وهذا حصل لنا في المدينة. أحد المهاجرين جاء مهاجرا مريض، قال والرسول ضربه. لما؟ لأنه ما يدعوه ولا يستغيث به ويمنع الناس من دعاء واستغاثة. فالبشرية هي قال لهم إلا أن يشاء ربي، وسع ربي كل شيء علما، فلا تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا؟ فأي الفريقين إذن أحق بالأمن، أنا أم أنتم؟ الذين أشركوا بربهم وإلى الذي وحد ربه وما أشرك معه غيره؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الجواب من الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآن أيما عام من أبنائنا فهم هذه يعرف من أحق الناس بالأمن من النار؟ قولوا الذي آمن وما أشرك بربه. الذين آمنوا أولا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، لأن اللبس هو الخلط، الثوب تخلطه مع بدنك، لبسته وإلا لا؟ آمنوا أولا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما الظلم هنا؟ والله إنه للشرك، عبدوا الله ولم يشركوا في عبادة كائنا من كان أبدا. هؤلاء أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكبرت عن الأصحاب وقالوا يا رسول الله من ينجو منا إذن؟ ما منا أحد إلا وقد لبس إيمانه بظلم، هذا عق أباه وهذا أكل مال فلان كذا، من ينجو إذن؟ أنتم مع الشيخ ولا تائهون؟ تأملوا، الأصحاب كبرت عليهم هذه الآية، قالوا إذن ما ينجو منا أحد، فيه إنسان غير معصوم ما يذنب أبدا؟ يوجد؟ لا بد أن يقع ذنب في يوم من الأيام. والآية تقول ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ففرج الحبيب عنهم بما أوتي من العلم والحكمة وقال هذا الظلم ليس ظلمك لنفسك بغشيان ذنب أو ارتكاب محرم، هذا هو الشرك بالله. وقرأ عليهم ألم تسمعوا قول لقمان الحكيم إلى ولده وهو بين يديه يربيه ويعلمه إذ قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا لقمان النوبي الحبشي الأسود الذي عايش داود بالأمس وهو القائل الصمت حكمة وقليل فاعله، هذا لقمان العجب وضع بين يديه طفله ليربيه. ولا أدري هل أنتم تضعون أطفالكم بين أيديكم تربونهم؟ قولوا نعم. ونخرج بعد صلاة التراويح أين نجد أولادكم؟ أمر عجب. المحاريق والطراطيق طول الليل إلى الفجر، أين آباؤكم؟ يضحكون. وضع طفله بين يديه يعظه، ما زال يعظه حتى فضت كبده ومات بين يدي أبيه. ونذكر الآيات الكريمة التي حملت هذا النور الإلهي عن لقمان. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كل مختال فخور. هذه العظات هذه العبار قالها لقمان الحكيم وما كان نبيا ولا رسولا، وأكرمه الله أعلى قدره وأنزل كلامه الذي كلم به ولده حتى نعلمه نحن بعد آلاف السنين كأننا نعيش مع لقمان. يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأيات بها الله هذه هي التي مزقت قلب الغلام. والشاهد عندنا في قوله لا تشرك بالله لما يا أبتا إن الشرك لظلم عظيم. ففرح أصحاب رسول الله وحمدوا الله وصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا عرفتم ولا لا؟ نستعرض عليكم ولا تكربوا ولا تحزنوا بعض مظاهر الشرك التي عشناها وعاش آباؤنا وأجدادنا قرون عديدة. اسمعوا، الذي ينادي ميتا يا سيدي فلان يا سيدي فلان وهو ميت منذ كذا عام ويقول اشفع لي أو ادعو الله لي أو أعطني أو كن في جواري، هذا النداء هذا الإقبال بالقلب والوجه واللسان على عبد من عباد الله الموتى والله لمن أعظم الشرك، وإنه ظلم عظيم. يترك خالقه واهبه سمعه وبصره الذي بيده حياته ومماته، علام الغيوب مالك الملك المحيي المميت، لا يناديه وينادي ميتا من الأموات. أي عقل هذا عند صاحبنا هذا؟ لولا الشيطان زين هذا وحسن والله ما يقدر عليه، هو عاقل. هل تأتي إلى قبر أخيك أو أبيك في المقبرة وتقول يا بني قم أعطيني كذا وكذا؟ في عاقل يفعل هذا؟ يضحكون منه. فكيف إذن ينادي ميتا من ألف سنة وبينه وبين بلاده ألف كيلومتر ويناديه؟ وكم نودي يا عبد القادر الجيلاني، يا عبد القادر، يا سيدي، يا مولى بغداد، يا راعي الحمراء، يا راكب كذا. في المغرب ينادي كم بين المغرب والعراق؟ ألف كيلو. وكم من سنة؟ ألف سنة من يوم ما مات عبد القادر. كيف ينادي؟ هل يسمع؟ هل يقدر على أن يعطي؟ الله أذن لك قال ادعو. الله يقول ومن يدعو مع الله إلهًا آخر. ماذا؟ وهكذا قبل أن توجد هذه الحكومة الربانية القرآنية المحسودة من الإنس والجن الذين يعملون ليلا نهارا على إبطالها وإحباطها، لا أعانهم الله ولا أقدرهم عليها. كنت تأتي إلى الروضة وتسمع نداءات أمتك، يا رسول الله، يا أبا فاطمة، يا كذا، أنا جيت كذا، والبكاء. وبين يدي الله ما دعا بربع ما يدعو غير الله. ومن أراد أن يقف يذهب إلى دار عبد القادر في العراق أو إلى البدو في مصر وإلى سيدي مبروك في الجزائر مثلا وإلى محي الدين في الشام ويشاهد ويسمع. إلى الآن ما سبب هذا؟ الجهل الذي صبه علينا العدو اليهود والنصارى والمجوس، هم الذين حرمونا من العلم وطلبه. أدلل وأبرهن للأبناء والإخوان على الحقيقة هذه، وهي أن العدو هو الذي صرفنا عن العلم الذي به نحيا وبه نعرف الله والطريق إليه. أما سبق أن علمتم أن علماءنا منذ أكثر من 800 سنة يقولون القرآن الكريم تفسيره خطأ إن أصاب، صوابه خطأ وخطأه كفر. أهل المذهب المالكي يراجعون حاشية الحطاب على خليل يجدون العبارة تفسير القرآن صوابه خطأ، وخطأوا كفر. إذن كيف نفسر كلام الله؟ يجلس الشيخ طوال أيام الشتاء يعلم الناس كيف يتوضؤون ويصلون فقط، أما التفسير لا لا لا، بل إذا قلت قال الله يغلق أصبعيه حتى لا تنزل الصاعقة، كيف يفسر كلام الله؟ والدليل الواضح، هل يجتمع المسلمون الآن في عصر النهضة كما يقولون والصحوة على تفسير كلام الله؟ دلوني كم من مسجد في المدينة إلى الآن؟ إذن صرفونا عن القرآن لنموت، إذ القرآن روح ولا حياة بدون روح، وجاء هذا مبين في سورة النحل وفي سورة غافر وفي سورة الجاثية أو الدخان. في سورة الشورى قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما الروح الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. إذن القرآن روح. لما سمي روحا؟ لأن الحياة به ولا لا؟ الروح بها الحياة، سواء في النملة وإلا في الطائر والعقاب ولا في البقرة ولا في الإنسان، الروح هي الحياة وإلا لا؟ القرآن روح، متى فقده الآدم مات، أصبح في عداد الأموات، لا يعي ولا يفهم ولا يأخذ ولا يعطي، مات. إذن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن نور وإلا لا؟ إذن ماذا نصنع؟ خذوه من أيدي المسلمين، حاربوا ولا ننسى حرب الصليبيين وفاشلوا، قالوا الانتصار على أن نأخذ القرآن من أيديهم ما نستطيع، محفوظ في صدورهم نساءهم كرجالهم، ماذا نصنع؟ قالوا إذن الطريقة أن نصرفهم عن دراسته وفهمه والعمل به، ونجح أعظم نجاح. إذن ماذا نصنع بالقرآن نحن؟ هيا نقرأ على الموتى. ومن اللطائف، حاكم فرنسي في مدينة من مدننا بالجزائر، بهلول ما عنده بصيرة، رأى الكتاتيب في المساجد يقرؤون القرآن بالألواح، فقال للمسؤولين تحته من العرب ما فائدة هذه الكتاتيب؟ الحكومة تبني المدارس وتأتي بالمعلمين وتوزع الكتاب وكذا، ما قيمة هذه الكتاتيب؟ أغلقوها. على فهمه ما هناك حاجة إلى هذه، المدارس قائمة، المعارف وزارة المعارف، وهذه الكتاتيب ما تصنع، تلهي الناس فقط. فأمر بإغلاق الكتاتيب وإيقافها، فجاءه ذو حيلة وبصيرة بتدبير الله عز وجل، فقال يا ميسيو أزعجت الناس والآن يقلقون ويضطربون، كيف تمنع أولادهم من القرآن؟ قال لهم أي فائدة من هذا؟ قال إنهم يقرؤونه على الموتى، يأكلون به اللحم والرز وإلى الكسكسون فقط من أجل هذا؟ قال نعم. قال اقرأوا إذن، ما داموا يقرؤونه فقط ووالله سوى هذا، في غير هذا حتى يصبح قاضيا أو مفتيا؟ لا أبدا، اللي يقرأ على الموتى. فأصبحت إذا دخلت القرية أو المدينة من أندونيسيا إلى موريطانيا وسمعت القرآن في بيت تعلم أن هناك ميتا، لولا ميت ما يجتمعون على أن يقرأوا القرآن أبدا. من فعل هذا؟ الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية أعداء الإسلام. لما؟ لأنهم رأوا الأنوار الإلهية تغمر أرض الإسلام والمسلمين وهم في ظلمة أسوأ الظلمات، القبح والشر والفساد. إذن كيف ينجو هؤلاء ونخسر نحن؟ نترك ديننا وندخل معهم نهون ونزول و... إذن لا بد من حربه. وأطفأ ذلك النور لولا الله عز وجل، لولا الله عز وجل. وعندنا مثال تناقلوه ولكن مع الأسف ما هناك من ينقل. عرفتم كيف استعمرنا الشرق والغرب وإلى لا؟ ما سبب استعمارهم لنا؟ ما عرفتم. والله لجهلنا وظلمنا وفسقنا وإشراكنا بربنا عم ديارنا الظلام وغشاها وغطاها وما أصبحنا أولياء الله فيها، فمن ثم سلط علينا أعداءنا وأعداءه لتكون ذكرى للذاكرين. حاشا لله أن يسلط على أوليائه أعداء. والله يقول وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن لما هبطنا وعبدنا غيره، عبدنا كم إله؟ واحد. أي حفنا من تراب، كوم من تراب، تجد المؤمنات عاكفات حولها، ما في من يقسم بالله إلا من ندر. حتى إن بعض المحاكم أصبحوا ما يحلفون الظالمين بالله لأنهم يحلفون 70 مرة ولا يبالون. احلف له بسيدي فلان. هبطنا فركبوا أو راكبوا علينا، عرفنا ولنا، وزغردوا وهللوا وكبروا، انتهى الإسلام. وأراد الله عز وجل أن يقيم الحج له على خلقه. أصبح الإسلام مكروه مبغوض عند أهلي عند اليهود والنصارى، الإسلام الذي يذل أصحابه ويهينهم ويسلط أعداءهم عليهم فيسومهم الخسف والعذاب. هذا دين يقبل؟ هذا هذا يحيي ويرفع ويعز ويذل؟ انتهى أمره وهم يزغردون في الشرق والغرب. فشاء الله عز وجل أن يقيم الحج له. فجاء عبد العزيز بن عبد الرحمن من آل سعود، تعرفون عنه السلطان عبد العزيز، ثبتهم رحمة الله، مع مجموعة من طلبة العلم، ودخلوا الرياض وكبروا الله أكبر وأعلنوا دولة القرآن، وأخذت تنتشر فسادت هذه البلاد وعلت فوقها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هدموا القباب والقبور والأشجار، قطعوها، طهروا الأرض من الشرك. فالشرك في تلك الأزمنة في هذه الديار أكثر من هو في ديار أخرى، كأننا ما سمعنا بكتاب الله وقرآنه. إذن فطهرت البلاد في فترة من الزمن قليلة وسادها أمن وطهر. أقسم بالله ما عرفتهم أمة الإسلام إلا في القرون الثلاثة الأولى أبدا. يمشي الإنسان يحمل الذهب على رأسه لا يخاف إلا الله. والله دكاكين الذهب مفتوحة الأبواب الليل والنهار. أمن وطهر لا نظير لهما، تحقق بماذا؟ بأن أقام دولته القرآنية على قواعد أربع وضعها الله لإقامة الدولة الإسلامية، وهي قوله تعالى من سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض، أي حكموا وسادوا، ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا فلسفة ولا شيطنة ولا قوانين ولا، هذه الدعائم الأربعة. أقاموا الصلاة، لن تجد سعوديا وطنيا يمشي والصلاة قائمة أبدا، ولن تجد بابا مفتوحا أبدا ولا عمل والصلاة قائمة. القرى وما أكثرها، والجهل وما أكثره، الإمام يقرأ قائمة بأسماء أهل الحي، من غاب اليوم ما حضر، عرفتم؟ أقيمت الصلاة وجبيت الزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فظهرت الدولة أشبه ما تكون بدولة الراشدين. وما إن شاهد ذلك العدو من الإنس والجن حتى أخذ يضرب ويعطم ويقول: لا إله إلا الله. ويأبى الله إلا أن تظهر حجته وقامت على البشر، واستقل المسلمون في الشرق والغرب، ولم تشأ أمة من تلك الأمم أن تقيم دولتها على هذه القواعد الأربعة التي ما قامت عليها دولة إلا سادت وعزت وطابت وطهرت وأمنت. من صرف المسلمين عن هذا؟ أمس كنا تحت إيطاليا والآن استقللنا، لما ما نذهب إلى عبد العزيز ونقول: كيف نقيم دولتنا؟ ومرة أخرى، وسوف تسمعون هذا يوم القيامة، والله لكان واجب كل إقليم من أندونيسيا إلى موريتانيا يستقل عن فرنسا أو بريطانيا أو دولة أخرى، كان يجب عليه أن يأتي إلى السلطان عبد العزيز ويطلب منه قضاة وآمين بمعروف، وكيف يطبقون شرع الله فيهم، أقسم بالله. لكن لما كاد العدو ماذا صنع؟ تستقل دويلات حول المملكة وتستقل وتأبى أن تنضم إلى السعودية حتى لا يؤمر فيها بمعروف ولا ينهى عن منكر، حتى لا تقام فيها صلاة ولا يحرم فيها ما حرم الله. والله ليس إلا هذا، سواء كان من كيد الثالوث وتعليماته أو من جهلنا. ولو عرفنا كما عرفنا الآن أيما إقليم يستقل، دولة الإسلام موجودة ولا لا؟ هذا إقليم منها، هذه قطعة منها، ابعث والي عام يطبق شرع الله فينا. ما استقل العالم الإسلامي إلا والدولة الإسلامية قائمة، الخلافة. لكن كل دولة تستقل تعرض عن الله وذكره، لا تأمر بصلاة ولا بجباية زكاة، استعاضوا عن الزكاة الفريضة بالضرائب القاتلة الفادحة، ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. كيف نعز، كيف نسود، وكيف نطهر حتى يرضى الله عنا ويدخلنا دار السلام؟ عرفتم هذه؟ من فعل بنا هذا؟ العدو. من هو؟ اليهود، النصارى، المجوس. هيا نخرج منهم ونبتعد عن ساحتهم، هيا نعاكسهم، كل مظاهر البذخ والباطل والشر نتركها، نغيظهم. لكن ما أفقنا بعد، ما زلنا نمشي وراءهم.